بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأ.
محمد الحسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين، وما يعتقدون في اصول الدين ويدينون بجهاد العالمين. بتوحيد الله مع تقديم التوفيق الله ان الله واحد ان الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا اله غيره. قديما بالابتداء، دائما بالانتهاء، لا ولا يبيد، ولا يكون الا ما يريد. لا تبلغه الاوهام، ولا تدركه الافهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حادث، رازق بلا مقنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زالت صفاته قديمة قبل خلقه، لم يزل بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزليا وما زال على كذلك، ما زال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد صفاته، ولا إحداث البرية استفاد من البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه أحيى الموتى، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، شيء. وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم أحيانا،
ولم يخف عليهم شيئا
قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. فما شاء لهم كان،
لا مشيئة للعباد
إلا ما شاء لهم. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن.
يهدي من يشاء
ويعصي ويعافي فضلا، ويبتلي من ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. فكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله،
وهو متعال
عن الأرداد والأنداد، آمنا بذلك،
لا راد
لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ونبيه المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين. فكل دعوة النبوة بعده تغير وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وأن القرآن كلام الله،
كسرها، وإن
القرآن كلام الله، منه بدا بنفسية وأنزله على رسوله وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا.
وأيقنوا
أنه كلام الله تعالى حقيقة،
بالحقيقة،
ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد عابه
ذمه الله،
وقد ذمه الله وأعاده بسقر، حيث قال تعالى: سأصلي لسقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه كلام البشر
قول البشر
ولا يشبه قول البشر. فمن وصف الله تعالى بمعنى مما فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر فعن مثل قول الكفار زجر.
وعلم أنه بصفاته
وعلم أنه بصفاته ليس كالغاوي.
أحسن الله أكبر. طيب نواصل نقرأ وإن شاء الله يوم الخميس نراجع من حين وقفنا إلى آخر المجلد الأول. نعم، لأن الخميس الذي مضى ما راجع. يكفي هو طيب لما يكون قليل قنوة إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. ها؟ طيب هذا الحديث أخرجه الطبراني كما قال الشارح في المعجم الكبير برقم 12511، وابو نعيم في الحلية، وابن أبي شيبة في العرش، وغيره من طريق زياد ابن عبد الله البكائي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به مرفوعا. طريق زياد بن عبد الله البكائي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك ابن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس. ليث بن أبي سليم مختلط كما تعلمون، زياد بن عبد الله فيه خلاف، فيه ضعف يسير زياد، إلا رواية عن ابن إسحاق فهي مقبولة، فإنه باع بيته وتبع ابن إسحاق يسمع حديثه ويكتب عنه المغازي والسير. رحمك الله. وفي حديثه عن غير ابن إسحاق فيه لين، وهنا هل هو من رواية عن ابن إسحاق أو عن غيره؟ عن غيره. عبد الملك بن سعيد بن جبير وثقه الدارقطني وغيره، قال أبو حاتم فيه لا بأس به وثقه الدارقطني. فعلة هذا الحديث ما هو؟ عبد الله أو زياد بن عبد الله البكائي وليث ابن أبي سليم، فهو ضعيف. لكن الحديث قد جاء موقوفا عن ابن عباس وله عدة طرق. جاء موقوفا عن ابن عباس وله عدة طرق عنه. الطريق الأولى أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية، والضياء المقدسي في المختارة. قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز. قال حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي. الطبراني يقول: حدثنا علي بن عبد العزيز. قال حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي. قال حدثني بكير ابن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به موقوفا. حدثني بكير ابن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به موقوفا. ورجاله كلهم ثقات إلا بكير ابن شهاب الكوفي، ولا بأس به، لا بأس بتحسين حديثه. فهذا الإسناد حسن. له طريق أخرى عند الحاكم وأبي الشيخ في العظمة، واللالكائي في شرح السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وغيرهم من طريق أبي حمزة الثمالي. من طريق أبي حمزة له نحو 5 طرق عن أبي حمزة الثمالي، واسمه ثابت ابن أبي صفية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. اسمه ثابت ابن أبي صفية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. أبو حمزة هذا ضعيف، ولكنه في المتابعة. له طريق ثالثة عند أبي الشيخ في العظمة، وفيها بعض الزيادات. طريق ثالثة عند أبي الشيخ في العظمة في المجلد الثاني صفحة 621. فالأثر بهذه الطرق صحيح، صحيح لغيره، وله حكم الرفع، وهو إن كان موقوفا عن ابن عباس إلا أن له حكم الرفع.
صحيح
الرفع، نعم صحيح موقوفا. أما المرفوع ماذا؟ المرفوع له طريق أخرى، طريق أخرى رواه سفيان بن عيينة عن الضحاك عن ابن عباس كذا. المرفوع له طريق أخرى عند أبي الشيخ في العظمة مرفوعا عن سفيان بن عيينة عن الضحاك عن ابن عباس، ولكن قد جاء من طريق أخرى عند البغوي في تفسيره الذي هو معالم التنزيل من طريق ابن عيينة موقوفا. قد اختلف في على ابن عيينة، روي عنه موقوفا وروي عنه مرفوعا. فعلى كل هو ثابت موقوفا وله حكم الرفع، فإنه من الأمور الغيبية. وتأمل ما أجمل هذا الأثر في وصف اللوح المحفوظ: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء. إذن هذا اللوح من الدر، صفحاتها من ياقوتة حمراء. صفحات هذا اللوح من الياقوت. قلمه نور، القلم الذي يكتب في اللوح المحفوظ نور، وكتابه نور، لله فيه كل يوم، جاء في طريق أخرى عرضه ما بين السماء والأرض، وهي في الموقوف على ابن عباس أن عرضه ما بين السماء والأرض. جاء في بعض الروايات بيان أن دفتاه من ياقوت حمراء ليست صفحاته، والفرق بين الدفتين وماذا؟ الصفحات. فالدفتان معنى الغلاف. جاء في بعض الطرق أن دفتاه من ياقوتة حمراء. فإذن هو لوح محفوظ من درة بيضاء. دفت هذا اللوح من ياقوت أحمر. عرضه ما بين السماء والأرض. قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 63 لحظة، أي ينظر الله فيه كل يوم 63 نظرة كما جاء بيانه في روايات أخرى. بتلك النظرات التي ينظر فيه يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قد جاء في رواية أخرى قال يخلق بكل نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فهذا هو اللوح المحفوظ وهذه صفته. قال اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، كتب الله في مقادير الخلائق. والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب. قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث صحيح صححه الشيخ في الجامع الصحيح من القدر. وذكره الشارح رحمه الله ليبين أن هذا اللوح هو اللوح الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، وأن القلم المذكور هو الذي كتب الله به في اللوح المحفوظ. وسيأتي الخلاف في هذه الجملة أول ما خلق الله القلم أو هي أول ما خلق الله القلم، سيأتي من كلام الشارح رحمه الله. قال واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش. نبه شيخ الإسلام وغيره أن الخلاف بين العلماء في مسألة العرش والقلم هل هو خلاف في أول مخلوق على الإطلاق كما تقدم معنا التنبيه عليه، لا، بل خلاف في ماذا؟ أيهما أول، أي العرش أو ماذا أو القلم، ليس أيهما أول مخلوق على الإطلاق. فإنه تقدم معنا أننا نثبت لا نعطل الله سبحانه وتعالى عن صفة الخلق في فترة من الزمان، بل هناك مخلوقات لا نعلمها. ولكن قال شيخ الإسلام أي من هذا العالم المشهود، ما هو أول مخلوق من هذا العالم المشهود، هل هو القلم أو العرش؟ قال على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني أصحهما أن العرش قبل القلم، وهذا ترجيح من القيم رحمه الله وشيخ الإسلام وغيره، أن العرش مخلوق قبل القلم. قال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذو أركان، وقت الكتابة كان ذا أركان. و
وسيأتي دليله. قال: لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، لأنه قال وعرشه على الماء. حين حصل هذا التقدير قد كان العرش ها على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. فالشاهد من الحديثين، حديث عبادة ماذا فيه؟ أن أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة. طيب، كتابة المقادير متى كانت؟ قبل خلق العرش أو بعد خلق العرش؟ بعد خلق العرش، بحديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم أن كتابة المقادير كانت والعرش على الماء. فتبين بهذا أن العرش وقت التقدير قد كان موجودا، مع أن ذاك الوقت هو الوقت الذي خلق فيه القلم، فالعرش سابق. هذا وجه دليلهم. قال: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخر إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم على أنه جملة واحدة. أول يكون ظرف، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فمعنى أن أول أمر أمر به القلم بعد أن خلق ماذا؟ بالكتابة. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، أول ما خلق الله القلم ثم جملة جديدة قال له اكتب، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أي ولا يدخل في ذلك العرش. فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب. جاء في بعض الروايات ثم قال له اكتب. قال: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. هذا قول لبعض المفسرين، والذي اختاره القرطبي واستظهره ابن كثير وغيره من العلماء أن القلم في هذه الآية المراد به جنس القلم الذي يكتب به العباد، نون والقلم وما يسطرون، أي إقسام بجنس القلم يشمل كل قلم. وهذا أولى من حيث أنه ذكر بعده ما يكتبه من العباد، قال: نون والقلم وما يسطرون. فجعله المراد به الجنس أولى، ويكون هذا مثل قول الله تعالى: الذي علم بالقلم. ما هو المراد الذي علم بالقلم؟ أي قلم؟ أي جنس القلم. حمك الله. ماذا قلت؟ مرت معنا، وأن ظاهر إسنادها لا بأس. قال: والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وهذا قد يستدل بقول الله تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم يرهبون. كتابة في ماذا؟ في الصحف الذي أتيها موسى. كتبنا له فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالقلم الأول القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، والقلم الثاني الذي ذكر قال قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله كما أوتي موسى التوراة. وقد قال جاء في الحديث وله طرق إن الله كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده. فقد يكون هذه الآيات وشأن الكتاب الذي كتب به إلى موسى هو دليل هذا القلم. بقي هل كل نبي يكتب له؟ ها؟ ليس كذلك، بل يأتيهم الوحي عن طريق جبريل، وإنما موسى أعطاه الله تعالى الصحف وفيها ماذا؟ كتابة التوراة، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قد يكون هذا دليلا على هذا القلم الذي ذكره الشارح. قال والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وصريف الأقلام هو صوتها أثناء الكتابة، تصويتها أثناء الكتابة بها. ماذا تكتب هذه الأقلام؟ قال الشراح تكتب مقادير الله ما يقضيه الله تعالى، وتكتب وحي الله تعالى، وتنسخ من اللوح المحفوظ، كذا ذكر ابن رجب وغيره من الشراح. صريف الأقلام وهو صوتها، ويقال له أيضا إيش؟ صرير الأقلام. قال فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. حديث أخرجه مسلم تقدم معنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث حسن وبمجموع طرقه صحيح، هو في سنن الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد وابن لهيعة، مقرونان، طريق عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس، عن قيس بن الحجاج عن حنش وهو ابن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا قيس بن الحجاج وهو صدوق، وابن المبارك مقرون بالليث بن سعد، ابن لهيعة مقرون بالليث بن سعد. وأيضا الراوي عنه عبد الله بن المبارك، وبعضهم يقبل رواية العبادلة عنه، وله طرق كثيرة هو بها صحيح. ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم تحت شرح هذا الحديث من 40 وهي الحديث 19، قال وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة، من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وعبيد الله ابن عبد الله وعمر أو عمر مولى غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، وحنش ما حاله؟ ثقة، حنش ابن عبد الله الصنعاني، كذا قال ابن مندى وغيره. فالحديث حسن وبهذه الطرق يكون صحيحا. وقد قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذا الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف. أيضا له شواهد خلاف الطرق الأولى، هناك شواهد. قال وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. فالحديث صحيح لغيره. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وأيضا هذه الزيادة عند أحمد وعبد بن حميد وغيرهم من طرق، وله أيضا شواهد هو بها حسن بهذا اللفظ الثاني. فالحديث ثابت باللفظين. قال وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما، غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام، جمعت الأقلام في هذه الأحاديث فيما جفت به الأقلام. فاستدل الشارح بذلك أن هناك أقلاما غير القلم الأول الذي هو كتب به في اللوح المحفوظ. قال والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذه الأربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان عند قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون. ولا بد من التنبيه أن هذه الأقلام كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليق على الطحاوية الشرح، قال ليس معناه أنه لا يوجد إلا هذه الأقلام، بل هذه الأقلام التي نعلمها والتي جاءت في الأدلة. فهذه الأربع الأقلام هي التي جاءت في الأدلة على أن بعض هذه الأربعة مختلف فيه هل هو ثابت أو لا. والأقلام ليست محصورة في هذه الأربعة. قال وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره، لأن المتقدم ذكره هو الذي يتعلق بماذا؟ بقضاء الله ووحيه. ها؟ ذكر هذا الأربعة. ثم عدد أن قد يوجد قلم في كذا، يعني عدد أن هناك أقلام، لكن الذي خصها أن أنواع الأقلام خصها هذه الأربعة، لكن قد يكون قلم لكذا وقلم لكذا، وهي قل راجعة إلى الأربعة. قال القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. وهذا القلم من أي شيء؟ هو من نور، كما تقدم في أثر ابن عباس. والقلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا، لكن لبني آدم، قلم عام وهو خاص بني آدم بخلاف الأول فهو عام شامل لجميع المخلوق. الثاني قلم عام في حق بني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. عقيب خلق أبيهم، من يذكر دليلا لهذا؟ عقيب خلق أبيهم. واستدل له بعض العلماء بآيات ماذا؟ الميثاق. لكن هل في أنه كتب؟ في أنه مسح في ظهر آدم ثم أفاض بكفه فقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون، فما فيه ماذا؟ كتابة. لكن قال بعض العلماء إن التقدير فيه ماذا؟ كتابة، فإن القدر مراتبه أربع، ومن مراتب القدر ماذا؟ الكتابة. فاستدلوا له بهذا العموم. ولذا انظر ماذا قال، قال جاءت آيات تدل على ذلك أن الله قدر أعمال بني آدم عقيب خلق آدم. لما خلق الله آدم مسح بظهره، مسح ظهره فاستخرج ذريته. فهم استدلوا على إثبات هذا القلم بهذه الآية، آية أخذ الميثاق. قالوا فالتقدير في ذلك الوقت يدل على الكتابة، فإن التقدير فيه كتابة. قال القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حديث ابن مسعود في الصحيحين، وجاء بنحو عن من؟ عن حذيفة بن أسيد في مسلم، لكن في إذا مضى على النطفة كم؟ أربعون. دخل عليها الملك فيقول يا رب أذكر أو أنثى؟ فيؤمر فيكتب، قال فيكتب. فهل هذه الكتابة بعد الأربع الأشهر أو بعد الأربعين؟ حديث مسعود في أن بعد أربع أشهر، أربعون وأربعون وأربعون ثم ماذا؟ يكتب. حديث حذيفة بن أسيد إذا مضى على النطفة أربعون ليلة فقط يكتب ذلك. قد اختلف العلماء في ذلك في الجمع بين الحديثين، ولابن القيم رحمه الله في ذلك بحث مفيد في أواخر تحفة الموجود وفي كتابه التبيان، وحاصله أنهما تقديران، تقدير بعد أن يمضي على النطفة أربعون ليلة، وتقدير بعد أن يمضي عليها أربعة أشهر، إعمالا للحديثين إذ كلاهما صحيح، حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، فهما تقديران. فتكون الكتابة هذه حين يرسل إلى الملك متى تكون؟ هذه الكتابة ثابتة أو ليست ثابتة؟ ثابتة، صريحة الأدلة في إثبات هذا القلم أنه يكتب. طيب متى هذه الكتابة؟ جاء في حديث حذيفة بن أسيد أن بعد أن يمضي على النطفة 40 ليلة، وجاء في حديث المسعود أنه بعد أن يمضي على النطفة 4 أشهر، وكلها أحاديث صحيحة، وهما تقديران كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. والقلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. قال في الحاشية: قال أما أدلة الكتاب فقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الشعر كراما كاتبين. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يحتلم. فهذا القلم الرابع الذي يوضع على العبد عند بلوغه، أدلته في القرآن وأدلته في السنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.